باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته. إذن هذه الحادثة بعرفة. قال أيوب: فوقصته. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تخمروا رأسه. قال أيوب: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال في رواية عمرو: فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. وعن ابن عباس أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما، فوقصته ناقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وعن ابن عباس قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه ولا تقربوه طيبا، ولا تغطوا وجهه، فإنه يبعث يلبي. هذا الباب فيما يفعل بالمحرم إذا مات. محرم أحرم بحج أو عمرة، دخل في النسك بحج أو عمرة، ثم توفاه الله تعالى، ماذا يفعل به؟ هل يكفن كباقي أكفان الناس؟ هل يطيب؟ هل غسله كغسل باقي الموتى؟ وكذلك هل يصلى عليه أو لا؟ هنا نأخذ من فقه هذا الحديث كيف نفعل إذا مات محرم بحج أو عمرة، ماذا يفعل به؟ قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن عباس الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال ابن عباس: خر رجل من بعيره. متى خر هذا الرجل من بعيره؟ وهو واقف بعرفة، وعرفة الناس فيها يلبون وهم محرمون. محرم الذين في عرفة محرمون، ماذا يفعلون؟ يلبون. خر وقع عن راحلته وهو محرم. هذا الرجل من هو هذا الرجل؟ يقال عنه مبهم. مر بنا مسائل كثيرة مثل المسائل اللي هو في المبهمين، لما يقال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقال عنه في مصطلح الحديث المبهمون. من هم هؤلاء؟ العلماء يتتبعون الروايات فيقولون مثلا الرجل الذي جاء للنبي اسمه كذا وكذا من رواية أخرى، لكن هذه الرواية يقول خر رجل، الذي مات هذا الرجل الذي وقع عن راحلته، من هو ما اسمه؟ لم يقف المحققون من أهل العلم في مجموع الروايات على اسم له. الحافظ بن حجر يقول: لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية المحرم المذكور، لم أقف، وحسبك بالإمام بن حجر. ابن حجر حافظ ومطلع وآية من آيات الله، شرب زمزم بنية أن يرزقه الله علم الإمام الذهبي بالرجال، وفعلا قالوا رزق علما جما غفيرا بالرجال، ورزق فقها وعلما. ولما قيل للشوكاني ألا تشرح صحيح البخاري، فقال الشوكاني رحمه الله لا هجرة بعد الفتح، يقصد بعد فتح الباري، يعني لا شرح بعد شرح فتح الباري في شرح صحيح البخاري الحافظ بن حجر. وقالوا إذا قال ابن حجر فالكل يضع في فمه حجر، حافظ بن حجر إمام محدث آخر أمراء المؤمنين في الحديث، الحافظ بن حجر يطلق عليه لقب أمير المؤمنين في الحديث، آخر أمراء المؤمنين في الحديث الحافظ بن حجر. فهو يقول أنا تتبعت الطرق، يعني بحثت في طرق الحديث، من هو هذا الرجل، ما اسمه، لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية المحرم المذكور. قال وقد وهم بعض المتأخرين فزعم أن اسمه واقد بن عبد الله، وعزاه لابن قتيبة في ترجمة عمر بكتاب المغازي. قال ثم ذكر سبب الوهم وبين أن هذا غير صحيح، أن واقد ابن عبد الله ليس هو المذكور هنا، لأنه يقول واقد ابن عبد الله أمه صفية بنت أبي عبيد، إنما تزوجها، شوف دقة هذا الإمام، أمه صفية بنت أبي عبيد إنما تزوجها أبوه في خلافة أبيه عمر، في خلافة عمر، إنما تزوجها أبوه في خلافة عمر، فأمه مختلف في صحبتها، فما بالكم بالابن؟ إذن الابن هو ليس من الصحابة بل من التابعين. قال يوجد واقد بن عبد الله صحابي آخر، والإمام بن حجر له كتاب اسمه الإصابة في الكلام عن الصحابة، في تراجم الصحابة سماه الإصابة، ترجم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبدك مثلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله، بتروح لحرف العين وعلى عبد الله عين بعدها باء، بتشوف أسماء الصحابة كلهم اسمه عبد الله، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله عبد الرحمن، تجد كل أسماء الصحابة اسمهم عبد الرحمن وهكذا. فعند حرف الواو مثلا واقد بن عبد الله، تجد اسم الصحابي واقد بن عبد الله، لكن في ترجمة واقد بن عبد الله هذا الصحابي قالوا مات في خلافة عمر بن الخطاب، مات في خلافة عمر. إذن في واقد بن عبد الله بقولوا ابن صفية بنت أبي عبيد، هذا قال ابن حجر عنه تابع. طب لو قلنا صحابي واقد بن عبد الله، قالوا هو صحابي لكنه مات في خلافة عمر، وهذا مات وهو يلبي، مات في يوم عرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن هذا الرجل مبهم، لا يعرف اسمه، لا يعرف اسمه، نحن لا نعرف اسمه، لم تنقل الروايات اسم هذا الرجل. قال خر رجل من بعيره فوقص، خر رجل من بعيره فوقص، يعني وقع عن بعيره فوقص، إيش يعني وقص؟ يعني كسرت عنقه، وقع عن راحلته كما في الرواية الأخرى، وقع عن راحلته فعقصته، يعني كسرت عنقه أو وقصته، كسرت عنقه. وقال بعضهم ليس الوقص اللي هو كسر عنق، إنما وقص الرجل إذا داست عليه مثلا الدابة أو نحو ذلك، على كل وقص خر عن دابته فمات، خر عن دابته فمات. عند ذلك الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني في رواية قال فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون به، ماذا يصنعون به، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون بهذا الميت. قالوا في هذا السؤال عما يجهله الإنسان، وهذا من طريق السلف الصالح. الصحابة معروف عندهم ماذا يفعل بالميت، واحد مات معروف عندهم هذا، لكن محرم مات ماذا نفعل به؟ واحد مات النبي علمهم ماذا يفعلون بالميت، يغسلون يكفنون، لكن المحرم إذا مات ماذا نفعل به؟ ففيه السؤال عما يجهله العبد، وهذا من الدين، إذا كنت تجهل شيئا فاسأل عنه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا بعرفة وكان مشغولا، فهل يجوز سؤال العالم المشغول، مشغول بذكر أو استغفار أو قراءة القرآن؟ قالوا نعم، فيه جواز استفتاء من كان مشغولا بذكر أو دعاء أو قراءة القرآن إذا دعت الحاجة لذلك. فمثلا واحد من أهل العلم يقرأ القرآن، واحد دخل المسجد فسهى في صلاته، بعد الصلاة أشكل عليه، ماذا أفعل؟ هل أن الذي فعلته صحيح أو غير صحيح؟ يأتي يسأل الشيخ، أنه الآن حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم وما كفهم، لأن هذا الرجل مات الآن، ماذا يفعلون به؟ كيف يتعاملون معه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم، أجابهم. ولذلك يسأل العلماء يقولون هل الأفضل أن يقطع الذكر ويفتي، أو الأفضل أن يستأذن من السائل أن يكمل الذكر؟ يعني العالم إذا كان مشغولا بالذكر، الأفضل أن يكمل الذكر ويستأذن من السائل أن يكمل الذكر أو يفتي السائل؟ قالوا العالم ينظر للحال، إن كان الحال فيه مبادرة للإفتاء، يعني هذه واقعة مباشرة الآن لابد من فتوى، قالوا فليفته، وإفتاؤه هنا بالعلم أفضل من التسبيح والذكر. إفتاؤه بالعلم يعني هو وقعت معه مسألة حادثة الآن، يريد الجواب، يريد أن يعرف كيف يتصرف، واحد يريد أن يتعامل معاملة، جاء للشيخ، يا شيخ الآن أنا واحد ينتظر، أريد أن أبيع أو أشتري، أريد أن أسأله. فالأفضل في هذه الحالة أن يقطع الشيخ الذكر ويجيب هذا، بل جوابه أفضل من التسبيح والذكر، وإن كان الأمر فيه سعة، يعني السؤال لا يبادر إلى العمل به مباشرة أو يحتاج إلى تفصيل أو نحو ذلك، فإنه يكمل الذكر ثم يجيبه بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألوه وهو واقف بعرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام تعلمون أنه انشغل وهو واقف بعرفة بدعاء رب العالمين، لأن خير الدعاء دعاء عرفة. جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون معه، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. أولا فيه أن غسل الميت فرض كفاية، ومر معنا هذا في كتاب الجنائز مفصلا، أن غسل الميت، تغسيل الميت فرض كفاية على المسلمين، فإن قام به البعض سقط عن الباقين. طب لو تعذر غسله، ميت تعذر تغسيله، ماذا نفعل؟ هل نيممه؟ ميت مثلا مات حرقا، فهل نيممه أو نحو ذلك؟ تعذر تغسيله، أو قطع مثلا وجسد كله دماء كسر ما نستطيع، يشق علينا أن نغسله، هل نيممه أو لا؟ هذه المسألة مبنية أن الغسل هل يكون للتطهير أو عبادة؟ فالصحيح أن الغسل عبادة تعبد، والتعبد هنا لم يجعل له بديل، يعني الشرع ما جعل بديل عن غسل الميت تيمم للميت، فلذلك إن شق على الناس تغسيل الميت أو الميت مات حرقا أو نحو ذلك فشق عليهم أن يغسل، فلذلك لا ييمم، يسقط عنه الغسل، يسقط عن الناس تغسيل الميت، لا يغسله. فالغسل تعبد أيها الأخوة، حتى ذلك يقولوا لو واحد مات مثلا مات غرقا فهل هذا يغسل؟ ما غريق وبعدين انتشلوا وهو ميت، هل هذا يغسل لنا؟ طب هو نظيف، لماذا نغسله؟ قالوا يغسل تعبدا، حتى تعرف ايش يعني يغسل تعبدا، تعرف معنى الأعمال التعبدية، يغسل هذا، يغسل غسل الميت تعبدا، طب هو كان أصلا في الماء ونظيف جسده، لماذا نغسله؟ ليس تنظيفا، تعبدا لله. فلذلك يقال الغسل، غسل الميت تعبد لرب العالمين، وليس ولا ولم يجعل الشرع له بديلا، يعني شق الغسل أو التيمم في الجنابة جعل البديل، في عدم وجود الوضوء الماء للوضوء جعل البديل، لكن في غسل الميت ما جعل البديل. وذلك إن شق على الناس مثلا يغسل رجلا مثلا فلا يمموه ويسقط عنه الغسل. وذلك لا يصح تغسيل الميت بغير الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. الأصل في الغسل الماء، وفيه استحباب خلط السدر بالماء عند تغسيل الميت. وقد مر بنا في حديث أم عطية لما غسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي لأم عطية؟ قال: اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها بماء وسدر. طب ما هي، ما هو السدر يعني؟ ما هي مادة السدر هذه؟ ما فائدتها؟ قالوا: هي مادة تنظيفية للنظافة، هي مادة تنظيفية لتنظيف جسد الميت، وليست مطيبة. يعني السدر ليس طيبا، لأنه قال عليه الصلاة والسلام في النهاية حديث معطية، قال: واجعلنا في آخرها كافورا. الكافور طيب، لكن السدر ليس طيبا. السدر مادة للنظافة، ولذلك العلماء يقولون في غسل الميت الآن يجزئ أن يغسل بدل بالماء والسدر، لأن الأمر معقول المعنى، لأن السدر حكمته التنظيف، أن يغسل بماء وصابون. لكن إذا كان محرما ومات لا يغسل بماء وصابون مطيب، لأن النبي قال: ولا تمسوه إيش؟ طيبا، ولا تمسوه طيبا. فيغسل بماء وسدر أو يغسل بصابون غير معطر. فالماء والسدر، السدر مادة للتنظيف. وفي هذا أن الماء إذا خالطه شيء طاهر فلا يخرج عن حد الطهورية. الماء إذا خالطه شيء طاهر لا يخرج عن حد الطهورية، فلا يقال لا يجوز أن يتطهر به لأنه خالطه بعض الطاهرات. لا، يعني لو خالط ماء الاغتسال شيء من الصابون، شيء ما كان كله صابون يعني يطلق عليه ماء، لكن خالطه شيء من الصابون أحيانا، ولكن الغالب عليه أنه ماء، فهذا يجزئ في التطهر، فلا يسقط عنه لم الطهورية. فلذلك قال: اغسلوه بماء وسدر. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه استنبط من هذا الحديث، كذلك الإمام المزني، على جواز قطع شجر السدر في الحرم، جواز قطع شجر السدر في الحرم. النبي قال عن مكة: لا يعبد شجرة. طيب أنا ننظر، هذا الاستدلال صحيح أو لا؟ قالوا: لأن النبي قال اغسلوه بماء وسدر، وهم كانوا محرمين، قال اغسلوه بماء وسدر، فقال لابد إذن أن يقطع من شجر السدر، شجر السدر أن يقطعوا منه، ثم بعد ذلك يغسل الرجل بالماء والسدر. فإذا قطع شجر السدر من الحرم جائز. هذا الاستدلال يسلم له أم لا؟ لا يسلم له. لما؟ عرف من أرض الحل أو من أرض الحرام؟ عرف من أرض الحرام ولا من أرض الحل؟ يعني أرض عرفة تابعة لأرض الحرام ولا من أرض الحل؟ من أرض الحل. لذلك عرفة ليست لها أحكام الحرم، أرض عرفة ليست لها أحكام الحرم. أحكام الحرم هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالحرم، كما ذكرنا في درس الفجر، الأحكام الشرعية المتعلقة بالحرم. فعرفة من أرض الحل، فلذلك يعبد شجرها أصلا. أي شجر، مش السدر غير السدر، يجوز أن تقطع شجر عرفة لا بأس، لأنها ليست من أرض الحرم، وإنما المنهي عن قطع أرض، عن قطع شجر أرض الحرم. وعرفته من أرض الحل وليست من أرض الحرم، هذه واحدة. وأما قطع شجر السدر فيجوز إذا كان للحاجة، إذا كان للحاجة. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع شجر سدر صوب الله رأسه في النار. من قطع شجر سدر صوب الله رأسه في النار، رواه الإمام أبو داود بسند صحيح. يعني على العموم، يجي يقطع شجر سدر، قال صوب الله رأسه في النار، في أي مكان يجي شجرة سدر ويقطع. يقول العلماء: طيب كيف أحيانا تحتاج أنت تقطع هذه الشجر، شجرة السدر؟ قال صوب الله رأسه في النار، يقول العلماء هذا الحديث محمول على من قطع ما يستظل به، يستظل به ابن السبيل أو تنتفع به البهائم، لكنه قطعه عبثا. لكن لو كانت شجرة يستظل بها الناس وينتفع بها الناس، لماذا تقطعها؟ أنت تؤذي الناس عندما تقطع تلك الشجرة، كذلك تنتفع بها البهائم فتأتي تقطعها، يعني تقطعها عبثا بلا فائدة. فهذا المقصود صوب الله رأسه في النار. فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر. قال: وكفنوه في ثوبيه. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. التكفين كذلك قلنا فرض كفاية، لابد على الأمة أن تكفن الميت، إذا لم يقم به البعض أثم الكل. ويجب بالكفن أن يكون ساترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفنوه في ثوبيه. وقوله كفنوه يعني معنى غطوه، لأنه ذكر الرأس لا تغطوه والوجه لا تخمروه، يعني لا تغطوه. فالكفن الأصل أن يكون سابغا ساترا. ومر معنا كذلك في كتاب الجنائز قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فالأصل في الكفن أن يكون ساترا وأن يكون سابغا، أن يكون طويلا، أن يكون طويلا. ثم قال العلماء في هذا فائدة: وكفنوه في ثوبيه، أن تجهيز الميت مقدم على الدين، أن تجهيز الميت مقدم على الدين. قالوا: والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكفنوه في ثوبيه، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين أو اقضوا دينه أولا أو نحو ذلك قبل تكفينه. لا، مؤنة التجهيز مقدمة على كل شيء. وقلنا الأولى أن يجهز الميت من ماله، يعني غسل الميت، الكفن، شراء الكفن من مال الميت، شراء الكفن من مال الميت، كذلك التغسيل، أجرة حفر القبر مثلا من مال الميت. فأول شيء، ولو كان عليه ديون ما كان، قل طب حقوق العباد، لا، أول شيء تجهيز الميت من ماله هو. نعم، والنبي قال: كفنوه في ثوبيه. وفيه كذلك فائدة أنه لا يشترط الثلاثة أثواب في تكفين الميت. الوتر في الكفن ثلاثة ليس بشرط صحة، إنما هو على سبيل للاستحباب. قلنا الأصل في تكفين الميت أن يكفن في كم ثوب؟ ثلاثة، على وجه الاستحباب. لكن ذهبنا أو قوم ما بيعرف، لا يعلمون، جاءوا قطعة واحدة ولفوا فيها الميت، قطعة واحدة، ثوب واحد، يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي. المستحب أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب، مستحب. قالوا: أخذ دليل استحباب من هذا الحديث، النبي قال: كفنوه في إيش؟ في ثوبيه، يعني في الإزار والرداء. وفيه كذلك أن المحرم يكفن في ثياب إحرامه، يكفن في ثياب إحرامه، يعني في الإزار وفي الرداء، لا يشترى للمحرم كفنا ويكفن فيه، المحرم يكفن في ثياب إحرامه. وأيضا من الأدب قال: ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. لما لا تخمروا رأسه؟ وقال في رواية: ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه. قال: لا تحنطوه، يعني لا تطيبوه، يعني لا يطيب. ولذلك الإمام البخاري بوب على هذا الحديث قال: باب الحنوط للميت، يعني غير المحرم. وأورد حديث ابن عباس المذكور قال: إذا كان النبي يقول عن المحرم لا تحنطوه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإذا انتفت العلة انتفى النهي. يعني إذا كان الميت غير محرم، غير حال الإحرام، فإنه يطيب. هكذا بديع استدلال البخاري. البخاري استدل مفهوم المخالفة، قال: لا تحنطوه. إذا النبي قال عن المحرم لا تحنطوه، طب غير المحرم إذا حنطوه، يعني طيبوه، طيبوه. فالميت المحرم الذي مات حال إحرامه لا يطيب، بخلاف الميت لا، قد أصل أن يطيب الميت، يطيب الثوب ويطيب البدن، فغير المحرم يحنط وغير المحرم يخمر رأسه. الميت المحرم لا يخمر رأسه، لا يغطى رأسه. لما؟ لأنه أصلا لا يجوز تغطية رأسه وهو في حال الإحرام، فكذلك لا تغطي رأسه وهو لما مات، لا تغطي رأسه وهو ميت، لأنه سيبعث يوم القيامة ملبيا، فإذا لا يغطى رأسه. والرواية الأخرى قال ولا تخمر وجهه، ولا تخمر وجهه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. ويا له من شرف، ويا لها من منزلة، أن الناس يقومون من قبورهم يوم القيامة وهو قائم، وإذا به يلبس كفنا، يلبس كفن. إيش الكفن؟ إزار ورداء كان عليه. الناس بتقوم من القبور، بعضهم في فزع، بعضهم في هول، وإذا هو يقول لبيك اللهم لبيك. ترى بعض الناس سيقول لبيك اللهم لبيك. قالوا هذه من الكرامة له، كما يكرم الله الشهيد لما يقوم من قبره يوم القيامة، يقوم وينبعث الدم من جسده، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيعرف يوم القيامة بين الناس في أرض المحشر أن فلان شهيد، فلان مات شهيدا، جرحه يثعب، يعني الدم يسيل من الميت، لكن مش رائحة الدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فأهل المحشر يشمون هذه الرائحة من الشهيد. كذلك أهل المحشر يرون هذا الإنسان يلبي. إيه؟ طب إحنا مش في عرفة ولا في الحج، إحنا يوم القيامة. أما هو مات يوم القيامة ملبيا. وثبت في حديث جابر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. لذلك احرص، احرص دائما، اطلب من الله أن يرزقك ميتة طيبة حتى تبعث عليها. والله يا إخواني بعض الناس يبعث يوم القيامة ساجد، بعضهم يبعث ويقرأ قرآن وهو يقرأ قرآن، بعضهم يبعث وهو يأمر معروفا عن المنكر، وآخرون أيضا يبعثون، بعضهم يبعث وهو يقول لك تنتنى تنتنى بغني، بعضهم هكذا يبعث وهو يغني، وبعض الناس يبعث يوم القيامة وكأس الخمر بيده، ماتوا وقد شرب خمرا، بعض الناس يبعث مجنون يتخبر آكل الربا، وهكذا يبعث على ما مات عليه. عجيب، مات على شيء يبعث عليه يوم القيامة، يبعث عليه يوم القيامة. فاطلب من الله أن يرزقك ميتة حسنة، لأن هناك أيها الإخوة فضائح أو منائح، إما أن تمنح الشيء الطيب أمام الناس فتفتخر بهذا ترفع رأسك، وإما والله الخزي والعار. يبعث يوم القيامة ملبيا. طب الناس لا يتكلمون يوم القيامة، لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وهذا الملبي ممن أذن له. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، مش على العموم لا يتكلمون، إلا من أذن له الرحمن وهذا ممن أذن له، لأنه أذن له أن يلبي، لأن النبي أخبرنا أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي هذا أيضا فائدة، أن من شرع في عمل طاعة، هذا مهم، ثم حال بينه وبين إتمامه الموت فيكتب له عمله في الآخرة. يعني هذا أكمل الحج، السؤال، هذا اللي مات بعرفة أكمل الحج؟ ما أكمل الحج، لكنه مات وهو محرم، فمن مات وهو في طريق الطاعة يكتب له أجر الطاعة كاملة. وذكرنا هذا في تفسير سورة النساء، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فهو مشى الطاعة ما أكملها. لذلك السؤال الآن، النبي عليه الصلاة والسلام هل أمر بقضاء ما بقي عن هذا الميت؟ لا. قضاء ما بقي عنه يعني الحج؟ لا. طيب السؤال الآخر، لو أن إنسانا وكل آخر في الحج، وكل آخر في الحج، يعني أنابه، أناب واحد، واحد مريض ما يستطيع أبدا يحج، ما يستطيع أبدا أن يحج، أو واحد مثلا يحج عن ميت، هذا الذي يحج وهو في الحج هناك وهو محرم مات، هل أهل الميت موكلون أيضا أن يبعثوا واحد آخر يحج عنه؟ واضح السؤال يا إخواني؟ واحد وكلوه يحج عن فلان وهو ذاك في الحج مات، أو كان نائبا في الحج عن رجل ما يستطيع الحج يعني لمرض فيه، رجل ما يستطيع مقعد ما يستطيع الحج أبدا، فيجوز هذا الإنابة، وستأتي أبواب الإنابة في الحج، يجوز أن ينيب من يحج عنه، ذهب هذا يحج عنه مات وهو محرم، هل مكلف أن يوكل آخر حتى يحج عنه؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: الظاهر بأن حجه له وقد أتم الحج فلا يوكل آخر، لأنه نوى ودفع قيمة خاصة إذا كان نفقة الحج، قال فلا يوكل آخر، يعني لو أن إنسانا مات هذا الوكيل مات فقالوا لا يوكل آخر، ليس على أن يوكل آخر، فيكتب الله للذي وكله الأجر. والسؤال الذي ما أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هو هذا الحاج الذي حج عنه؟ أنا واحد فيهم، يعني واحد اللي نفسه هذا الموكل هو مات في الحج بلبي، طب هو بحج عن فلان، فمن الذي يبعث يوم القيامة ملبيا؟ الذي حج عنه ولا نفس الحاج الذي وكل بهذا الحج؟ فقال الشيخ: لا أعلم، الله أعلم. وفعلا هو الله أعلم، لأنه ما ورد بهذا الشيء، ورجاء الرجاء في رحمة الله واسعة، أن يبعث الاثنان إن شاء الله يلبيان، الرجاء في رحمة الله عز وجل واسع أن يبعث الاثنان يلبيان، والله أعلم. إذن هكذا يفعل بالمحرم إذا مات، يكفن في ثوبيه، لا يمس طيبة ولا يحنط، ويغسل بماء وسدر دون أن يكون هناك الطيب. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.
شيخنا يستخدم تحاميل بصور، بس استخدمها بنزل من هذه السائل بيجي على الثياب، فما بعرف هل انه بعد ما بصلي بكتشف انه في ماده